وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس الماضي بعض مقدمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله على هذه القواعد الأربع، وهي مقدمة عليه رحمة الله الوابل الصيب. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، كثير من الناس لا يعرف هذا ويحسب أنه خلق في هذه الدنيا للهو واللعب، وأنه لا يحاسب ولا يعاقب ولا يؤاخذ ولا يكتب عليه شيء مما عمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى منكرا على من كان هذا حاله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فالله سبحانه وتعالى يتنزه ويتعالى أن يخلق الناس عبثا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يؤجرون ولا يعاقبون. وبعض المسلمين هداهم الله يغفل عن هذه المسألة، فيغفل عن أن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته، فتجده لأحكام الله سبحانه وتعالى ولحدوده، وتجده كذلك مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ: إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته كما تقدم الدليل، وكما قال الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون، وكما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين. فأول فعل في كتاب الله عز وجل هو فعل العبادة نعبد، وأول أمر أمر الله عز وجل به الناس هو الأمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإذا الله سبحانه لم يخلقنا في هذه الدنيا إلا لعبادته. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك للعبادة أو لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قوله لا تسمى عبادة يعني لا تكون عبادة صحيحة، هي تسمى عبادة ولكنها عبادة غير صحيحة وعبادة فاسدة. يدل على هذا ما يذكره بعد قليل عليه رحمة الله. قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذن التوحيد شرط من شروط صحة العبادة. العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطها، فإذا فقد الشرط فقد المشروط. ومعنى فقد المشروط أنه وإن وقع فإنه يقع غير صحيح. بعض الناس يظن أنه في عبادة وهو يعبد الله ويعبد معه غيره ويعبد معه غيره، يظن أنه في عبادة، ولكن هذا في عبادة غير صحيحة، لأن شرطها قد فقد، وشرط العبادة التوحيد. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عبادة إلا من موحد. قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فهم وإن عملوا فعملهم يوم القيامة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وكرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وكذلك هباء منثور، كما أخبر الله عز وجل عن هذه أو ثلاث الأوصاف في ثلاث آيات: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا، مثل الذين كفروا، قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والآية التي في سورة إبراهيم: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فإذا الكافر مهما عمل فإن عمله لا يقبل. ولذلك كان الكافرون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعملون بعض الأعمال التي لو عملها موحد لأجر عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقبلها منهم. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم، فهل ذلك نافعه شيئا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فابن جدعان كان كريما في الجاهلية، ومثله حاتم الطائي، وكذلك أيضا أم سلمة سألت نحو هذا السؤال عن قريب لها هشام بن المغيرة مخزومي، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بمثل جوابه لعائشة كما في الصحيحة للشيخ الألباني عليه رحمة الله. وقوله إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ليس معنى ذلك أنه لو تلفظ بهذه الكلمة مجرد تلفظ نفعه ذلك، وإنما المراد أنه لا يعترف بيوم الدين، لا يعترف بأن خطاياه تكتب عليه، لا يعترف بأن الله سبحانه وتعالى سيبعثه يوم القيامة، فهو إذن مشرك كافر. فلأجل ذلك لم يقبل الله عز وجل منه صلة رحمه، ولم يقبل منه عتق الرقاب، ولم يقبل منه إقراء الضيف قرى الضيف، ولم يقبل منه شيئا من أعماله، لأن هذه العبادات وهذه الأعمال التي قام بها وهو مشرك كافر. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الكافرين تحبط أعمالهم. قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أهل العلم يذكرون مسألة، وهي أن الكافرين هل هم مخاطبون بما يسمى فروع الشريعة؟ الآن الكافرون يا إخوان، الكافر إذا قلنا بأن عبادته لا تقبل، فهل هو مأمور بالشرائع، مأمور بالعبادات، مأمور بالصلاة، مأمور بالزكاة، مأمور بصلة الرحم إلى غير ذلك، هل هم مخاطبون بهذه الأوامر فيعملونها ومخاطبون بالنواهي فيجتنبونها؟ هذه مسألة مذكورة في الأصول، والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني مخاطبون بالصلاة، مخاطبون بالزكاة، مخاطبون بالصيام، لكنها إن وقعت منهم حال كفرهم لا تنفعهم. إذن ما فائدة مخاطبتهم بهذه الأوامر؟ الفائدة من ذلك أنهم يوم القيامة يعاقبهم الله عز وجل على الشرك وعلى الكفر، ويعاقبهم على ترك هذه الأوامر التي هي الصلاة والزكاة إلى غير ذلك، فهم معاقبون على شركهم وعلى كفرهم، ومعاقبون على ترك أوامر الإسلام، ومعاقبون على ترك أوامر الإسلام، لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهم مع كونهم كفار مكذبين بيوم الدين، إلا أنهم ذكروا أن من أسباب دخولهم أنهم تركوا الصلاة وتركوا إطعام المساكين إلى غير ذلك من الأدلة. وإذا أسلم الكافر فإنه لا يؤمر بالإتيان بما فاته من صلاة أو صيام أو زكاة، لا يؤمر بالإتيان بما فاته من الصلوات ومن الأشهر التي لم يصمها السنوات التي مضت عليه، وإنما يستأنف منذ أسلم فيبدأ العمل، لأنه لو أمر بذلك لكان ذلك حاجزا له عن الإسلام، فإنه يقول: أسلمت وأنا لي في الكفر 30 سنة، إذن يحتاج أن أصوم 30 شهر، أن أصوم 30 شهرا، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأمر أحدا أسلم بالإتيان بما فاته في السنوات الماضية من العبادات، بل كان يقول: الإسلام يجب ما كان قبله. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، أرأيتم لو أن أحدا قام يصلي بلا طهارة فما حكم صلاته؟ هذه الصلاة التي أوقعها صلاة بلا طهارة أهي مقبولة؟ هو قام بحركات وبركوع وسجود ولكنها غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث ابن عمر في مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكذلك أيضا قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية. فإذا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بطهارة، فكذلك التوحيد شرط لصحة العبادة، لا تصح العبادة إلا بتوحيد. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، لأن الله عز وجل يقول كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا عمله متروك لذلك الشريك لا يقبله الله سبحانه وتعالى، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت وبطلت ولا تقبل، كالحدث إذا دخل في الطهارة، لو أن الإنسان كان طاهرا ثم حصل منه حدث فإن طهارته تنتقض، فكذلك لو كانت عنده عبادة وحصل منه شرك فإن عبادته تحبط. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال كالحدث إذا دخل في الطهارة يعني أفسدها. قال الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين، وهذا وللأسف يجهله كثير من المسلمين، ولأجل ذلك قام الشيخ عليه رحمة الله بنشر دعوة التوحيد لما رأى الجهل بهذه المسألة بعينها. إذا ذهبت وحاججت من يصرف العبادة لغير الله عز وجل يقول لك: أنا أصلي وأصوم وأنا أعبد الله، والذين نزل فيهم القرآن كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يعبدون الله. فأول ما تجد من محاجتهم هذا الأمر، أنهم يظنون أن من صلى وصام فإنه تكون عبادته مقبولة ولو كان مع ذلك يصرف عبادة لغير الله سبحانه. فلذلك أكد الشيخ رحمه الله على هذه المسألة لكثرة من يقع فيها. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، مع أن قولهم إن المشركين الأولين كانوا لا يصلون ولا يصومون هذا خطأ، هذا ليس بصواب، فإن المشركين الأولين كانت عندهم عبادات كما سيأتي معنا في بعض مواضع هذا الكتاب. ولذلك يقول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. لا يصلح هذا ولا يصير ولا يقبل منهم أن يعمروا مساجد الله ويقولون إنهم أصحاب السقاية والرفادة والحجابة وما أشبه ذلك، وأنهم كذلك هم الذين يكرمون الحجيج ويقومون بحماية بيت الله ويقومون بتطهير إلى غير ذلك. لا يكون هذه الأعمال لا تكون منهم وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر، لأنهم ما داموا كافرين فإنهم ليسوا أهلا لتقبل العبادات منهم. قال رحمه الله: أفسدها وأحبط العمل كما تقدم، وصار صاحبه من الخالدين في النار. ما هو الشرك الذي أراده الشيخ عند من هذا السؤال لما قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها؟ ما المراد بالشرك هنا؟ أهو الأصغر أم الأكبر؟ الأكبر. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه الأكبر؟ طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن ما الدليل على أن الشيخ أراد الأكبر من كلامه؟ كيف نعرف أنه أراد الأكبر من كلامه؟ نعم، قوله صار صاحبه من الخالدين في النار، وأي الشرك الذي يخلد صاحبه في النار؟ الأكبر أم الأصغر؟ الأكبر. إذن قول المصنف أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، كلامه في الشرك الأكبر. وإن كان الشرك الأصغر أيضا يفسد العبادة التي وقع فيها، لكنه لا يفسد جميع الأعمال. الشرك الأصغر مثل يسير الرياء، لو أن إنسانا قام يصلي صلاة يرائي فيها، هذه الصلاة مقبولة أم مردودة؟ مردودة، هذه الصلاة غير مقبولة، لكن هذا الشرك الأصغر أحبط هذه العبادة وحدها، بخلاف الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع عبادات المرء. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. صار صاحبه من الخالدين في النار، كما قال ربنا عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: وصار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحاطت به خطيئته أي شركه بالله عز وجل، وفي قراءة أحاطت به خطيئاته، وهذه الخطيئات منها الشرك، ولذلك لأنه خالد في النار، ولا يكون خالدا في النار إلا من حبسه القرآن وهو المشرك. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أهم ما يجب عليك أن تعرف هذا الأمر، أن تعرف الشرك لأجل أن تجتنبه، وأن تعرف التوحيد لأجل أن تعمل به. قال: لعل الله، ولذلك مما يدل على أهمية هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل في مكة 10 سنوات قبل أن تفرض عليه الصلاة يدعو إلى التوحيد. الصلاة أعظم الأركان العملية، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فهذه الصلاة بارك الله فيك مع عظمها لم تفرض إلا بعد 10 سنوات من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه العشر السنوات ظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، ويتتبع مجامع الناس ومواسمهم، ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذا يدل على أهمية معرفة الشرك لأجل أن يحذر، ومعرفة التوحيد لأجل أن يعمل به. قال رحمه الله: أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. شبكة، فالشرك شبكة عظيمة، ومن وقع فيها لا يخلص منها إلا بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي ينصب هذه الشباك؟ الذي ينصبها الشيطان، الذي قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكذلك أيضا الآيات الكثيرة الدالة على أن الشيطان حريص على إيقاع العبد في معصية الله عز وجل. ولذلك يذكر أهل العلم أن الشيطان أول ما يأتي للإنسان يأتيه من باب الشرك، فإذا لم يستطع أن يأتيه من باب الشرك انتقل إلى ما هو أدون منه، فيأتيه من باب البدع والمحدثات لأنها من كبائر الذنوب، وإذا لم يستطع إلى ذلك سبيلا أتاه من باب الكبائر، فإن لم يستطع أتاه من باب الصغائر، فإن لم يستطع أتاه من باب الاعتناء بالمفضول على حساب ترك الفاضل. قال رحمه الله تعالى: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية عظيمة، هذه الآية العظيمة. يقول ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في تفسيرها: يقول: قد أبانت هذه الآية. لماذا نذكر كلام الطبري؟ لأن الطبري عليه رحمة الله إمام المفسرين، ويعتمد أقواله أهل العلم في التفسير، فإن كثيرا من التفاسير اختلط فيها الحق بالباطل، وكذلك اختلط فيها الحابل بالنابل، ومع ذلك أقرب التفاسير إلى الصواب كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأحسن التفاسير هو تفسير ابن جرير الطبري. وذكر ذلك شيخ الإسلام لأن تفسير ابن كثير إنما جاء بعد شيخ الإسلام، لأن ابن كثير تلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام. قال الطبري: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة، قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، ففي مشيئة الله يعني تحت المشيئة، إن شاء عفا عنه، إن شاء عفا عنه، إن شاء عفى عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه، إن شاء عفى عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه. ما لم تكن كبيرته شركا، وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله تعالى. هذا كلام ابن جرير عند هذه الآية. كيف الجمع بين هذه الآية وبين قول الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ عند من هذا السؤال؟ عندنا آيتان من كتاب الله. الآية الأولى هذه التي بين أيدينا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا. فما الجمع بين هاتين الآيتين؟ لأن قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا ظاهرها أنه سبحانه يغفر الشرك، وهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيحصل في بادئ ذي أو عند أول نظر شيء من التعارض، فكيف الجمع بين الآيتين يا أبا داود؟ أحسنت. إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني ممن تاب، من تاب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ولو كان ذنبه الشرك، فإن الله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإن الله عز وجل يغفر الشرك، يغفر الكفر، يغفر السحر ممن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا صادقة، والإسلام يجب ما كان قبله. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني إذا مات الإنسان على كبيرة فإن الله عز وجل يغفر هذه الكبيرة إذا شاء ما لم تكن شركا، فإن كانت شركا فإن الله عز وجل لا يغفر الشرك. قال رحمه الله تعالى الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهل هذه الآية يدخل فيها الشرك الأصغر أيضا؟ فيه قولان لأهل العلم. طيب يا أخوان نختم درس اليوم. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نختم درس اليوم بذكر فائدة متعلقة به من كلام ابن القيم عليه رحمة الله. يقول كما في الفوائد صفحة 42 يقول والتوحيد، يقول ابن القيم عليه رحمة الله والتوحيد ألطف شيء، والتوحيد ألطف شيء وأنزهه، ألطف شيء وأنزهه وأنظفه، ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه وأصفاه. التوحيد شيء لطيف نزيه نظيف صافي وأصفاه. فأدنى شيء، فأدنى شيء يخدشه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه، ويدنسه ويؤثر فيه، ويؤثر فيه وهو يعني التوحيد كالمرآة، وهو كالمرآة الصافية، كالمرآة الصافية كالمرآة الصافية جدا. فلهذا تشوهه اللحظة، فلهذا تشوهه اللحظة واللفظة، تشوهه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، والشهوة الخفية. فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا، وإلا استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلعه. فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلعه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. معنى هذا الكلام أن التوحيد لصفائه يخدش فيه أدنى شيء. اللفظة لو قال إنسان والكعبة لفظة، ربما لم يقم في نفسه تعظيم للمحلوف كتعظيم الله عز وجل، فهو شرك أصغر يخدش في التوحيد. واللحظة يعني لو كنت في عبادة فلحظت غير الله عز وجل فيها ورأيته خدش ذلك في تلك العبادة. وكذلك الشهوة الخفية وما أشبه ذلك، أشياء خفية وأشياء كذلك دقيقة تخدش في التوحيد، وذلك لصفاء التوحيد. فالتوحيد كالثوب الأبيض الصافي كالمرآة الصافية جدا، أدنى شيء في المرآة تراه وأدنى شيء يشوهها، فكذلك التوحيد. فلذلك يحتاج الإنسان أن يحرص أعظم الحرص على مراعاة هذا الجانب الذي هو أعظم المأمورات التي أمر بها. أخ يعني يسأل لماذا ما فتح كتاب التوحيد؟ الجواب أن ذلك راجع إلى الوقت، لأنه ربما بعد شهر أو أقل يعني يحتاج أن أسافر، وكتاب التوحيد لا تكفيه هذه المدة، وأنا ما أحب أن أنقطع في كتاب مثل كتاب التوحيد. كتاب التوحيد صغير، فالانقطاع فيه يدخل الملل على الطالب، ويدخل كذلك الملل على المدرس بسبب الانقطاعات. فلأجل ذلك تركناه إلى وقت أوسع إن شاء الله تعالى بعد العيد إذا شاء ربنا عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.